الرحمن الرحيم. الذكرى العرسية الثانية لولادة السيد المسيح عليه السلام، تجديد للإيمان وتأكيد على الحيار. في هذه الذكرى المباركة لولادة السيد المسيح عليه السلام نتقدم بالتهاني القلبية السابقة من صاحب الرتبة الدكتور يوكا تارما، كبير أساتذة فنلندا وتركو، ومن جميع الشعب الفنلندي والمسيحيين في العالم سائلين الله تعالى أن يجعلها مناسبة مليئة بالخيرات والبركات. هذه الذكرى المباركة هي مناسبة نتأمل فيها في عظمة الخالق ومعجزته الكبرى السيد المسيح، لنشكره على هذه النعمة الكبرى التي أنعم بها على الإنسان وقد أخرجه من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهداية بفضل الرسالات السماوية التي حملها الرسل والأنبياء، وكان المحور الأساسي الذي دارت عليه تلك الرسالات هو هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى وأراد له أن يكون على صفاته في العدل والمحبة والتسامح والاستقامة والرحمة وسائر صفات الخير، وهي معنى أنه خلق آدم على صورته. وقد كانت ولادة السيد المسيح عليه السلام صاحب هذه الذكرى محطة هامة ومفصلية وأساسية في حياة المجتمع البشري، حولت مجرى التاريخ وصوبت مسيرته وصححت الاتجاه الذي كانت تسير عليه البشرية في تلك المرحلة من تاريخها، حيث كان الانغماس في الحياة المادية هو الطريق والاتجاه الذي اعتمده البشر هدفا في حياتهم. فشاع الظلم والاضطهاد وكثر استغلال الدين من قبل أولئك الذين استخدموه وسيلة للدنيا فطمسوا معالم الخير فيه وضاعت مبادئ الحق والعدالة التي قام عليها الدين. فجاءت ولادة السيد المسيح المعجزة لتعطي الأمل في التجدد بالعودة إلى الله تعالى، وكانت رسالته دعوة للإصلاح والتغيير وتطهير النفس الإنسانية من عوالق الذنوب والآثام، ودعوة للترفع عن المغريات والشهوات التي تقف عائقا دون تطور عنصر الروح في الإنسان. وقد شددت دعوة السيد المسيح عليه السلام على عنصر الروح من أجل إعادة التوازن المفقود نتيجة إهمال الاستجابة لمتطلبات الروح، فأمر بتطهير الهيكل من أولئك الذين حولوه من مكان للعبادة إلى مغارة للوصول، وشدد على عنصر التكامل بين الرسالات على مستوى الجوهر، فقال: لا تظنوا أني جئت لأهدم الناموس ولكن لأكمله. ومن هنا فإنه يجب علينا في هذه الذكرى المباركة أن نستحضر الأهداف التي دعا إليها السيد المسيح من أجل أن نعيش تلك الأهداف ونسعى إلى تحقيقها. وقد تجاوزت هذه الدعوة الكريمة بأهدافها حدود المكان والزمان وحدود الأرض والليل لتكون دعوة المحبة والتسامح والسمو الروحي والأخلاق إلى جميع بني البشر. وتلتقي دعوة السيد المسيح عليه السلام مع دعوة النبي محمد عليه السلام إلى نفس تلك المبادئ. وقد جاء في الحديث الديني: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وجاء في السؤال عن الدين ما هو فقال: وهل الدين إلا المحبة؟ ففي القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالهدف من تعدد الشعوب وتنوعها هو نشوء التعارف فيما بينها الذي يستبدع التواصل والعيش بعضها مع البعض الآخر في انسجام ويئام ومحبة واحترام. ويجب الاعتراف بأن البشرية عاشت قرونا من الاختلافات والنزاعات بعد ظهور المسيحية والإسلام، وقد أسست تلك الفترة إلى فكرة الخوف من الآخر. ويجب أن نعترف أيضا أن تلك الخلافات التي انعكست حروبا في الماضي لم يكن لها علاقة بالدين، لا بالمسيحية ولا بالإسلام، لأننا عندما نرجع إلى الينابيع الدينية الأصيلة فلا نجد دليلا مقنعا على شرعية تلك الحروب التي كانت تشن باسم الإسلام تارة وباسم المسيحية تارة أخرى. وفي الدعوة المسيحية الأمر واضح، لأنها الدعوة التي قامت على مبدأ التسامح والعفو والتراحم، فلا يمكن أن تشرع لحرب السيطرة على الآخر وإغائه. وكذلك الحال في الإسلام كما جاء في القرآن الكريم: لا إكراه في الدين. وفي نهج البلاغ عن الإمام علي عليه السلام: ولا تكونن على الناس سبعا ضاريا فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. لقد كانت تلك الحروب تعبيرا عن طموحات لأشخاص قياداتها في حب السيطرة والزعامة، وغلقوها بغلاف الدين المقدس لإخفاء أهدافهم غير المقدسة. ولذلك فإني أرى أن الدين بكل رسالاته السماوية كان ضحية الصراعات السياسية والعسكرية التي كانت تبحث عن النصر والغلبة بكل ثمن، وكانت قيادات الصراع تستغل الدين لتعبئة الجماهير الشعبية في الحرب. فالحرب لفرض السيطرة على الآخرين تبقى ظلما مرفوضا من قبل الدين، وإن كان في مقدمة المحاربين الصليب والإنجيل أي الهلال والقرآن. وقد جاء في الكتاب المقدس: لا تقتل. وفي القرآن الكريم: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن هذا المنطلق نقول: لا يجوز أن نحمل الدين ثمن الحروب التي وقعت باسمه، لأن للدين نصوصا واضحة بأحكاما ثابتة تدلنا على أن تلك الممارسات والأعمال التي قامت وحصلت باسم الدين لا علاقة لها بالدين. ولذلك يجب أن تبتعد مسائل الحوار الديني عن تلك المرحلة التي أصبحت من الماضي، ونبتعد عن آثارها السلبية التي لم نكن نحن اليوم من المسؤولين عنها، ولا كما لم يكن الدين أيضا مسؤولا عنها. تلك أمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولا تسألون عما كانوا يفعلون. فالمهم في انطلاق عملية الحوار الذات والفعال أن نرجع إلى النصوص الدينية في الكتاب المقدس والقرآن الكريم للبحث عن القواسم المشتركة، وهي كثيرة بالتأكيد، لأن الرسالات السماوية تشرب من نبع واحد وهو الله تعالى، وتدور حول محور واحد هو الإنسان. وهذا يعني أن الرسالات السماوية واحد في المصدر وواحد في الهدف، وهي رسالات متكاملة وليست متناقضة في الجوهر. ويشير إلى هذا المعنى الكلام المتقدم الذكر عن السيد المسيح عليه السلام: لا تظنوا أني جئت لأنقذ الناموس، ولكن جئت لأكمله. وكما جاء في القرآن الكريم: أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. والمهم أن نسعى إلى الخيرات، وهي الصالح العام للبشرية، وإن كان لكل أمة منا شرعة ومنهاج. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يعني لا تقفوا عند الأمور التي تختلفون فيها، أجريها، الله يفصل بينكم يوم القيامة. يعني لا تجعل هذه الاختلافات بينكم سهودا وحواجز. إن الرسالات تمثل الاختلاف، ولكن الحقيقة التي تريدها تلك المناهج واحدة، وهي التسابق على فعل الخيرات، كاختلاف المدارس في المناهج التعليمية والتربوية، ولكن الهدف واحد وهو الوصول إلى الحقيقة والأخذ بها. فيكون الاختلاف منحصرا في الشكل، ولكن المضمون واحد، كما قال الشاعر العربي: عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير. فالدين في جوهره واحد مهما اختلفت الصور والأشكال. فليس المهم كيف نعبد الله، وإنما المهم أن ننظر إلى الذي نعبده. فالمعبود واحد، والخالق واحد وهو الله. وإن اختلفت طقوس العبادة وأشكالها، ولكنها واحدة في الروح والجوهر والمضمون. وهذا يؤكد على الجانب العملي من الدين، وهو البعد الآخر في عملية الإيمان بالله، بعد كون البعد الأول هو علاقة الإنسان بربه، وهو علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. فإن الذي يعنيني من الآخر هو سؤال ماذا يعمل وكيف يعمل، وليس سؤال ماذا يعتقد وكيف يعتقد وكيف يعبد وماذا يعبد. لأن الدين هو المعاملة الحسنة مع الآخر، كما جاء في النص الديني: الدين المعاملة. فكما أن المعاملة لا تكون إلا مع طرف آخر هو الإنسان الآخر، كذلك يكون الدين، فهو لا يعطي ثماره الطيبة إلا في المعاملة الطيبة مع الإنسان الآخر. فالبعد الأول للإيمان بالله، وهو علاقة الإنسان بربه، لا يتأثر بشكل العلاقة، ولكن لا بد أن ينعكس إيجابا في علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان. فما هي قيمة الإيمان بعبادة الله في السماء؟ إذا لم نحقق هذه العدالة بيننا على الأرض. وما قيمة الإيمان والاعتقاد بأن الله هو الخير والرحمة والسلام إذا لم نسعى لتحقيق الخير والسلام ولم يرحم بعضنا بعضا في هذه الدنيا؟ وهذا السيد المسيح عليه السلام يقول في الإنجيل المقدس: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، وطوبى للأتقياء لأنهم يعلمون الله، وطوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ومن هنا أؤكد على أن الحوار يجب أن يعتمد على النصوص الدينية التي نجد فيها القواسم المشتركة، وبذلك تتيسر عملية فهم الآخر وما يجب أن يكون عليه الآخر. ثم أن الحوار يجب أن يرتكز على قبول الآخر كما هو، لأن الحوار ليس عملا تبشيريا هادفا إلى إقناع الآخر وتخليه عن دينه ومعتقداته، بل الهدف من الحوار أن يفهم بعضنا البعض الآخر مقدمة للتعامل مع بعضنا بشكل سليم. بشكل سليم نابع من احترام الآخر وحقوقه في الدين الذي يختاره وفي الحياة التي يشاؤها. ولذلك مؤسس لأخوة البشرية قائمة على التبادل والتعدد من دون تفكير بمنطق الإلغاء للآخر، كما قال الشاعر: ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أم آمنت بالحجر. النقطة الثانية يعني أن هناك نصوص دينية تتحدث عن ضرورة لقاء المسيحية والإسلام. في النصوص الدينية عندنا أن السيد المسيح يخرج ثانية إلى الأرض ويلتقي مع الإمام المهدي، وهذا إشارة إلى أن آخر الزمان لا يصلح إلا بلقاء المسيحية والإسلام. فإذا كان آخر الزمان لا يصلح إلا بلقاء المسيحية والإسلام، لماذا ننتظر آخر الزمان في المبدأ اليوم؟ وأخيرا من أجل أن يعني ندفع عملية الحوار، فقد اقترحت قبل سنوات على قداسة البابا أن ننشئ معهدا دينيا مشتركا يجلس فيه الشيخ مع الخول على مقعد واحد، وندرس القواسم المشتركة للأديان، ونبشر بهذا الحوار عمليا في كل بلدان العالم. وأخيرا أعتذر من الإطالة، وأرجو أن أكون قد وفقت لطرح الفكرة التي أردنا إيصالها وهي فكرة الحوار. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لسماحة الشيخ على هذه المحاضرة، موضوعها عريض وعميق وفيها مطالب كثيرة كما تعرفون جميعا، فما هي إلا بعض الظلال على الطريق. والآن يفتح الباب للاستفسارات، للأسئلة وللملاحظات.